هذا يقول: ذكرتم أن الاختصار من أبواب التحصيل. نعم، بعض الناس وهو يقرأ يكون مشتت الذهن، لا يحصر ذهنه فيما يقرأ لظروف خاصة أو لجبلة فيه، فمثل هذا يحصر ذهنه إذا صمم على اختصار ما يريد أن يقرأ، فإنه إذا أراد أن يختصر لا بد أن يحضر ذهنه ويجمع قواه ويحصر نظره فيما يريد اختصاره، لأنه لا يمكن أن يحذف شيء إلا لعدم حاجته إليه، ولا يثبت شيء إلا لحاجته إليه، ولا يتم ذلك إلا بعد النظر الدقيق. وأقول لا يعتمد على مختصرات الناس، مثل ما أشرت سابقا، ليكون علمه بما حذف كعلمه بما أبقى. ولا شك أن هذه طريقة مجربة ونافعة جدا لضبط العلوم. أيضا في جرد المطولات، لا شك أن الإنسان قد يقرأ كتابا ويجد نفسه في النهاية يعصر ذهنه ليختصر أو ليستذكر ما قرأ، فلا يجد إلا شيئا يسيرا لا يقابل ما صرفه من جهد ووقت. جرد المطولات يحتاج أيضا إلى طريقة، هي استعمال الأقلام الملونة، فاللون الأسود يجعله للتعليق، واللون الأحمر يعني من غير تقيد بالألوان التي أذكرها لكنها تحتذى وهي مجربة لما يراد حفظه. مر عليك نص تحتاجه مهم في حياتك العلمية تريد حفظه، إن وقفت على كل نص تريد حفظه ورددته حتى تحفظه معناه أنك ما انتهيت من الكتاب. افترض الكتاب فتح الباري، متى ينتهي؟ لكن تعلم عليه علامة بالقلم الأحمر لتعود إليه فيما بعد، وقلم أخضر لما يراد تكراره من أجل فهمه، وقلم أزرق مثلا لما يراد نقله في مذكرة أو على حاشية كتاب لأنه يوضح كلاما استغلق في ذلك الكتاب. وأيضا التدوين، تدوين الفوائد ورؤوس المسائل في طرة الكتاب في الصفحة التي بعد التجليد. أذكر وأنا أقرأ في تفسير القرطبي في الطبعة الأولى رجعت إلى لسان العرب من أجل التعليق على كلمة ونقلت بسطرين، ثم اطلعت على الطبعة الثانية بعد أن اقتنيتها بمدة من تفسير القرطبي وهو مطبوعة قبل أن أولد الطبعة الثانية، فوجدت التعليق بحروفه سطرين من لسان العرب. مثل هذا يفيد طالب العلم، وإذا كان الاختصار يفيد طالب العلم فالشرح والتعليق يفيده أيضا. كتاب مطول تختصر، كتاب مختصر تشرح وتستفيد. هذا إذا كانت الحافظة ما تسعف، لأن إذا كانت الحافظة تسعف بمجرد القراءة يحصل العلم، هذا لا شك أنه أسرع. يقول: إن لدي طريقة تختلف وهي نظم المختصرات كأخصر المختصرات وزاد المستقنع. هذا مفيد جدا، لكن ما كل يملك هذه الملكة، ملكة النظم، لكن الذي لا يستطيع. وعلى كل حال تقليب العلوم من مطول إلى اختصار، من مختصر إلى تطويل، من متن إلى حاشية، ومن حاشية إلى شرح، هذا لا شك أنه معاناة للعلم وتعب فيه، وبذلك يستقر، استقر العلم بهذه الطريقة. ولا يستطاع العلم براحة الجسم، شخص يقول بسترخي واجلس باستراحة ولا ملحق ورجل على رجل وبحصل العلم، هذا ما يمكن، لا يمكن إطلاقا، لا بد أن يتعب طالب العلم. ولذا لما في عهد عليه الصلاة والسلام وجد من يكتب الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. وأقوال أهل العلم في السبب، سبب النهي خشية أن يختلط في القرآن، وقالوا إذا كتب في صفحات مستقلة لا بأس، وأشار بعضهم إلى أن له آثرا في ضعف الحفظ، ولذلك نهي عنه في أول الأمر. وهذا واقع، الذي يعتمد على الكتابة لا شك أنه يضعف عنده الحفظ، يعتمد على هذه الكتابة. انظروا إلى الناس لما كانوا يدونون الأرقام، أرقام الهواتف، منهم من يدون ومنهم من يحفظ، ثم جاءت الهواتف المحمولة ويخزن فيها الرقم، ولا تعرف رقم أخيك ولا أبيك ولا أمك، نعم، ولا نفسك، والله النملي غلط. فالكتابة لا أثر على الحفظ. ثم بعد ذلك أذن في الحفظ، اكتبوا لأبي شاه، كان عبد الله بن عمرو يكتب كما قال أبو هريرة: يكتب ولا أكتب. وتوسع الناس في الكتابة ودونت الحديث في الكتب، مع بقاء الحفظ لوجود الحرص والاهتمام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، لكن بان الأثر في من بعده، ضعف الحفظ واعتمد الناس على الكتابة. وبعد قرون جاءت الطباعة، وإذا كان الحفظ يثبت مع عدم الكتابة، فالكتابة بالنسبة للطباعة أفضل بكثير، وهذا شيء مجرب. كتابة الكتاب عن قراءته 10 مرات، لأن زاولت النسخ، ولا زلت أتصور ما كتبت من المخطوطات، عن قراءته 10 مرات. جاءت الطباعة، فكيف كان أثرها على التحصيل؟ أفتى شيوخ الأزهر بتحريم طباعة الكتب الشرعية، لأنهم يقولون هذه الطباعة أولا محدثة، الأمر الثاني أن طالب العلم يقتني هذا الكتاب ويضعه في الرف، وهذا آخر علمه به. وهذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل. بينما لو لم توجد هذه الطباعة اضطر أن يستعير هذا الكتاب ويسهر عليه في الليل والنهار ويكتبه ويتصور، بدلا من أن يشتريه ويضعه في الدرج إن احتاج إليه. وعندنا من الكتب ما أنسى بعضها بعضا، تولى العناوين نعرفها، ونشتري الكتاب مرة ومرتين وثلاث لكثرة الكتب، لكن لو كان ما عندنا إلا شيء يسير مثل ما كان عند شيوخ، أنا رأيت بعض المكتبات للشيوخ دالوا بين 3، لكن تجدها كلها عليها لمسات للشيخ، لكن أنا وش تأخذ وش تبدي، وش تأخذ وش تخلي. والله أني أحيانا أبحث عن الكتاب وأنا بالمجلد الخامس مثلا، وأجد من الأول 5 نسخ، ولا أجد ولا واحد من الخامس. ولذا مقولة ابن خلدون في الصميم: كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل. أحيانا أستعير وأحيانا أشتري، والكتب مكدسة عندي، عاق بعضها عن بعض. فلا شك أنا في آخر ما رأيت يوم، في يوم الخميس الماضي، زرت مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، فإذا بهم قد نقلوا مكتبة الشيخ من البيت إلى المؤسسة، فنظرت فيها لا يصل مجموعها إلى 1000 مجلد، يسيرة جدا، رتبت كما كانت في البيت كما قال ابن عبد الله. وقلت: هل نقص منها شيء؟ قال: لم ينقص شيء. فإذا كانت الكتب بهذا المقدار لا شك أن الإنسان يستفيد منها، وإذا كان شراؤه بقدر الحاجة أيضا ما يلام. أما إذا كان مثل وضع بعض الناس يشتري جميع الطبعات، وهذا تختلف ورقه عن الثاني، هذا أبيض وهذا أصفر وهذا كتان وهذا كوشيه وهذا كذا، وكل ما جاء نسخة أفضل من التي قبلها اشتراها، هذا لا شك أنه يوقع في حرج عظيم. وخذوها من مجرب. يقول: نثر المنظومات كنظم الرحبية والقلائد البرهانية هذا نوع يعين بلا شك، لكن النظم تحتاج إلى، قد يحتاج طالب العلم المبتدئ الذي يوصف بمثل هذا الفعل إلى مراجعة الشروح التي تعينه على فك بعض الألفاظ. بعض المشايخ يوصي أن يقرأ طلاب العلم في الكتب الميسرة السهلة. قد قيم دورة علمية في جهة من الجهات، وكانت الكتب مؤلفة من قبل المشاركين في الدورة، والحضور ضعيف جدا، وقد اشتركت معهم بصحيح البخاري، فلان يشرح مصنفه وفلان يشرح مصنفه، وذا أربعة وانا الخامس. وش اللي حصل؟ إذا جاء فلان معه كتابه قال نقرأ الكتاب في البيت، ما يبش، لأنه ألف بلغة أو لهجة لا تصعب عليهم ولا يمكن أن يمرن عليها طالب علم، لأن طالب العلم لا بد أن يرجع إلى المراجع، والمراجع فيها وعورة وفيها صعوبة في الأساليب، فإذا تعود على مؤلفات المعاصرين لن يستطيع التعامل مع كتب المتقدمين. وليس من تعذيب طلاب العلم أن يؤلف مثل المنتهى أو مختصر قليل، لأنه إذا عصر بهذه الطريقة سهل عليه ما عداه.